الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسند المسلم الى الامام ابن حجر في بلوغ الميلان قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، اخرجه مسلم والترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، خرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وعند مسلم بلفظ الخبر. وعن جابر رضي الله عنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: أرجع فأحسن وضوءك.
نعم، الحمد لله مكرمنا بأنوار الدلالة بلسان خاتم الرسالة، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سلك سبيله الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء. يقول: عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، أخرجه مسلم والترمذي. وفيه ذكر مسح الرأس والاكتفاء بمسح الناصية وإتمام المسح على العمامة. وقد سبق معنا أن مسح الرأس المجمع على أنه من فروض الوضوء بالآية اختلف في مقدار ما يجب أن يمسح، وأن مسح جميع الرأس فضل وخير عند الجميع، ولكن ما هو الواجب الذي يجزي ويكفي في صحة الوضوء. وعلمنا أن مذهب الإمام الشافعي أن الباء للتبعيض والمعنى بعض الرأس، وهذا الحديث إذن فيه دلالة على مسح بعض الرأس، وأنه لو كان يجب استيعاب الرأس لم نزع العمامة ومسح الرأس، وليس في نزع العمامة كبير مشقة، ولكنه مسح الناصية فقط ثم كمل المسح على العمامة. وقال أيضا الحنفية بالبعضية، ولكنهم حددوا البعض في الرأس بالربع، وعندهم قولان بعد ذلك، فعندهم ثلاثة أوجه. المعتمد المعروف والمشهور عندهم أنه يجب مسح ربع الرأس فأكثر، وأنه بمسح الربع يكون أجزاء في صحة الوضوء، وقد اعتبروا الربع في عدد من الأحكام، حتى قالوا في المحرم أنه يحلق ربع رأسه، مع أنه يصير به حلال ولا يحل بأقل من الربع. وعندهم الرواية الثانية أن المقدار الذي يجب مسحه في الوضوء الناصية، وهذا هو المنصوص علينا في الحديث: فمسح بناصيته، وهي تقصر عن الربع قليلا. وعن الرواية الثالثة عندهم أنه يجب مسح مقدار 3 أصابع، وقال لأن المسح يقتضي آلة، الأمر بالمسح يقتضي آلة، والآلة هي هذه اليد، المسح حيكون إلا بآلة، وآلة المسح في الغالب أو العادة أصابع اليد، وثلاث أصابع اليد أكثرها، لأن اليد فيها 5 أصابع، وللأكثر حكم الكل، فقالوا يجزي أن يمسح مقدار 3 أصابع. هذا عند الحنفية في الروايات المشهورة عندهم أنه يجب مسح ربع الرأس، والرواية الثانية أنه يمسح الناصية، والرواية الثالثة مقدار 3 أصابع. قال المالكية الباء للإلصاق، يعني إلصاق الفعل بالمفعول، فيجب مسح جميع الرأس، وهو أيضا معتمد الحنابلة أنه يمسح جميع الرأس، فتبين بهذا نظر الأئمة في الآية الكريمة والسنة الشريفة فيما يتعلق بمسح الرأس. وبعد ذلك جاء الكلام عن العمامة، وذهب الحنفية أنه لا يجوز المسح على العمامة، لأن الله قال امسحوا برؤوسكم، ما قال عمائمكم، كما لا يصح غسل الكمين في اليدين، فكذلك ما يصح مسح العمامة بدلا عن مسح الرأس. ويذكرون أن المسح على العمامة كان ثم ترك في بعض الأقوال، كذلك المالكية يقولون أيضا لا يجوز المسح على العمامة إلا إذا خيف بنزعها ضرر ولم يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه، وإذا أمكنه مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة وجوبا عندهم على المعتمد. هذا حصروا المسح على العمامة بالعذر والضرورة والحاجة، وأنه إن أمكنه مسح بعض الرأس فيمسحه ثم يكمل وجوبان عنده على العمامة، ومثل كل ساتر على الرأس. وهكذا يقول الشافعية الاقتصار المسح على العمامة ما يصح، لا ده فرض، بل لابد من مسح شيء من شعر الرأس وبشره ثم يمكن المسح على العمامة، والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية، لأنه الوارد في الحديث مسح بناصيته وأكمل المسح على العمامة. ولهذا إذا قال إذا لم يرد أن ينزع عمامته وهو قال أنزوته فليرفعها حتى تبدو الناصية، ويمسح الناصية ويكمل المسح على العمامة ندبا ليحوز ثواب مسح جميع الرأس. فعند منما الواجب البعض ولو شعر ولو بعض شعر ما دامت في حدود الرأس، فإذا مسح شعرا يخرج عن حدود الرأس بالمد، فلا يجزي ذلك، بأن اجتمع وتراكب شعر رأسه على رأسه فمسح أطرافا لو مدها لخرجت عن حدود الرأس، لا يكفي ولا يجزي، بل لابد أن يمسح شعرا لا يخرج عن حدود الرأس أو بشرة من بشرة الرأس. ويرى الحنابلة أنه يجوز المسح على العمامة بدل المسح على الرأس، يمكن أن يمسح على العمامة. ويروون في المسح على العمامة عن سيدنا أبي بكر الصديق كما ورد أيضا في الحديث، وعن سيدنا عمر بن عبد العزيز وغيرهم. في رواية المغيرة أيضا يتوضا صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، فقاسوه على الخفين وقالوا الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم والقدمان عضو يسقط غسله في التيمم، فكفى المسح على الخفين في القدمين ويكفي المسح على العمامة في الرأس، أن الرأس إذن عضو من أعضاء الوضوء لا يدخل في التيمم مسحه، فإنما مقتصر التيمم على الوجه واليدين، مقتصر على الوجه واليدين. فلذلك لما أن يسقط فرضه في التيمم يجوز المسح على ساتره كما يجزئ المسح على الخفين، فيصير المذهب عندهم أنه يجزيه من العمامة أكثر العمامة، فإذا عند الحنابلة فإذا مسح على العمامة يجب أن يعم بالمسح أكثر العمامة مقابل مسح جميع الرأس إذا كان لم يمسح على العمامة، فيمسح أكثر العمامة لأنه أحد الممسوحين على وجه البدال، ولكن إذا أراد أن يمسح على العمامة فهناك شروط كما قال الشافعي أيضا، ألا يكون على العمامة نجاسة ولو معفو عنها مثل دم البراغيث نحوه، أن لا يمسح منهما هذا القدر الممسوح من الرأس، وألا يكون عاصيا بلبس العمامة يسرقها على واحد وإلا هو محرم ويلبسها، هذا عاصي بمسح العمامة بقى بيمسح العمامة، بعد عمامتك يا بلا أدب، العمامة أنت سارقها وإلا محرم تغطي رأسك بها ما يجوز. فحينئذ لا يجزي المسح على العمامة في حيازة الثواب عند الشافعية، حيازة الثواب مسح جميع الرأس، أما الاقتصار على العمامة فلا يجوز أصلا، لابد من مسح شيء من بعض الرأس ثم إكمال المسح على العمامة. وكذلك يقول الحنابلة في شروط المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت الإعادة بكشفه مثل الأذنين ومقدم الرأس، لأن هذا جرت العادة بكشفه فيشق الاحتراز عنه. فإذا كان بعض الرأس مكشوف استحب أن يمسح عليه مع العمامة كما نص على الإمام أحمد عليه رضي الله تعالى على ما جاء في الحديث، ولكن توقف في هل يجب الجمع بينهما. والشرط الثاني كذلك أن تكون على صفة عمائم المسلمين، يقول بأن تكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها، فيجوز المسح على يعني اقتصار في المسح على العمامة لابد تكون على هذه الهيئة وتحت الحنك منها شيء، وحينئذ يصير نزعها فيه نوع مشقة فيجزي المسح عليها عند الحنابلة، فلكن تكون على هذه الصفة سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن. الشرط الثالث عندهم أن تكون لا تكون العمامة محرمة كان مغصوبة، وإلا رجال يجيب له حرير يصل العمامة بها مثلا هو ماثوم، فلا يجزي المسح على العمامة كما لا يجزي أن يكمل عليها عند الشافعية كما تقدم معنا، لأنه ماثوم بلبس العمامة هو. ها والشرط كذلك عندهم الخمس أن يكون لابس العمامة رجل، واحد تعممت امرأة وجاءت بتمسح على العمامة الرأس تقول لا لا لا، لأن من هي عن التشبه بالرجال فكانت مثل المحرمة في حقها فما يصح. فقال وإن كان لها عذر فإن هذا العذر نادر ولا حكم للنادر. هذه شروط مسح العمامة عند الحنابلة الذين أجازوا الاقتصار على العمامة من دون مسح شيء من الرأس، ولم يجز ذلك الحنفية ولا المالكية إلا ما سمعت في وقت مشقة النزع عند الإمام مالك. وهكذا يمسح على العمامة لمدة كم؟ العمامة مستمرة في رأسه ما ينزع مدة كم وهو يمسح. جعلوها عندهم الحنابلة كالخفين، المقيم يوم وليلة بعد يوم وليلة بعد عمامة صح، وللمسافر 3 أيام بلياليها. فإذا مسح على العمامة كما هو مذهب الحنابلة بعدين نزع العمامة هب انكشف رأسه وإلا انتقضت عليه، قالوا خلاص بطل المسح عليه، هذا الحين تمسح الرأس، طهارة بطلت حقك الآن بالظهور، بظهور الرأس بعد أن اكتفيت بالمسح على العمامة عند الحنابلة. كذلك القلنسوة لا يجوز المسح عليها بدلا من مسح الرأس لأنه لا حرج في نزعها. والمالكية قالوا القلنسوة كالعمامة إن خيف من نزعها ضرر جاز المسح عليها وإلا فلا. قال الشافعي إذا مسح شيئا من الرأس فلا بأس أن يكون مسح على القلنسوة كما يكمل على العمامة، لأن النص جاءنا في العمامة وفيه سنية العمامة وحرصه صلى الله عليه وسلم على العمامة في غالب أوقاته، وفيه أيضا استعماله العمامة فوق القلنسوة. والعرب كانوا يعتنون بالعمامة إلا إنهم إما يلبسون العمامة وإما القلنسوة، ولم يكن مشتهرا بينهم الجمع بين القلنسوة والعمامة. ولذا جاء في حديث فرق ما بينه وبين المشركين العمائم على القلانس، العمائم على القلانس. وفيه اعتناء صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله بلبس القلنسوة وبلبس العمامة، فكان مظهرا من مظاهر الهدى والهدي النبوي والخير في الأمة. وحتى أن الملائكة لا تبدو معه في غزوة من الغزوات في هيئة إلا وعليهم هيئات العمائم في بدر وفي حنين، وإن اختلف ألوانها فيعتمون. وفيه أن هذا شرف في الهيئة والخلقة، فإذا تصور الملائكة بصورة بني آدم ظهروا بالعمامة، لأن مناط الشرف مرتبط بالذات الشريفة، وكل ما اختاره الله لعبده المصطفى فهو الأشرف وهو الأكمل. ولا دخل لعقليات المتحكمين بعقولهم ولا مجال للمبالغة بجعل السنة فرض ولا الإهمال بجعل الفرض سنة، ولا معنى لإبطال السنة من أجل اعتبار العادة وإنزال رسول الله في أحوال وشؤون منزل غيره من البشر، وأنه كانت تحكمه شيء من العادات عند العرب إلى غير ذلك. لا عرب ولا عجم يحكمون مسلك ومسار واختيار الحبيب الأكرم النبي الأفخم صلى الله عليه وسلم، فإنه صفوة الرب ومختار له من قبل الرب في صورته وصوته وشكله وفعله وقوله وحركته وسكونه، فهو محل الشرف والكرامة والقدوة، ليس مثله مثل غيره، وليس متمثلا أو متأثرا في ميوله ورغباته لا بعادة العرب ولا بسواهم صلى الله عليه وسلم. فكان القدوة العظمى، ولذا كان العرب أنفسهم ممن رسخ الإيمان في قلوبهم يعتمدون متابعته في شؤون لا دخل لها في ظاهر الأمر بأمور العبادات مما اعتادوا أو جرى عليه. فعرفتم حرصهم على محبة ما يحب حتى في المطعومات، وأن يأتي بعض الصحابة يعني بعض النساء اللي كان يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اصنعي لنا طعاما مما كان يحب رسول الله. الحشي من اللي كان يحب النبي هاتي لنا عليهم الرضوان. بل رأى ابن عمر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت به بشجرة فكلما مر في تلك الطريق جاء عند الشجرة أدار ناقته على الشجرة رضي الله عن فقه الصحابة عن الصحابة وفقههم في من هذا هو ومن محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بارك الله في عقولنا أرادت تصويره أنه مجرد البشر الذي يتأثر بالعادات ومثل مثل غير من البريات حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال له رب الأرض والسماوات فإنك بأعيننا. ومن خطب هذا الخطاب كيف يكون كغيره وكيف لا يعتبر ما جرى له وما طرى منه وما حصل منه وما أحبه وما مال إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا فيه أيضا أن الأمة يجب أن يكون لا اختيار فيما يتعلق بالأزياء متصل بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وما أقره في صحابتي وما أقره للنساء في أمته من أهل بيته خاصة وأمهات المؤمنين وما كان بارزا في حياة الصحابة في عهده الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كان ميل وفرح ورغبة ففي مثل هذا يرتع المؤمنون ورغباتهم. وأما أن يتشوفوا كل ساعة إلى غربي ولا شرقي ولا لاعب كرة وإلا ممثل وإلا مصارع ويعدون محل الاختيار في المشابهة والمتابعة فهذا من الخبل في العقل والفهم والرأي. إنما مرتع رغباتنا فيما يتعلق بالأزياء والملابس ما كان عليه رسول الله وما أقر عليه وما أحب في نفسه وصحابته والنساء التي في عصره فيكون الأكمل فيه والأجمل والأفضل الذي يجب أن يكون أرغب نفوسنا فيه مختاره لنفسه ولخاصته من بناته من زوجاته أمهات المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا مرتع الرغبة عند المؤمنة في الاقتداء في الزي والملبس والطيب وما كان يعمله الذين كانوا في حومته وحماه الخاص صلى الله عليه وسلم. فهنا محل الرغبة عند المؤمنة ومحل الاختيار ومحل الاستحسان لا أن تتحول إلى متابعة أمر كره على لسان النبوة والنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فكيف تحول المستكره المستنكر إلى مستلذ ومستطاب ومستحسن والعياذ بالله تعالى؟ ما هذا إلا انعكاس. فهكذا جاءنا الحديث في شان هذه العمامة والمسع على الرأس واعتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمامة وبالقلنسوة في أكثر أحواله. ولبيان الجواز كان قد يجلس أو يمشي أو يخرج أحيانا بلا عمامة أو بلا عمامة أو بلا قلنسوة في نادر من أحيانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا فهذا الغالب عليه حتى لما أراد أن يذهب إلى بعض الناس إلى مكان قال ناولوني ردائي وحمل الرداء فوق قميصه وفوق عمامته صلى الله عليه وسلم ولبس الرداء على كتفيه. إلا أنه لم يرد إسداله على الكتفين مجردا هكذا. وكان يذكر أن ذلك عادة اليهود في أرديتهم أن يجزلوها هكذا، وإنما يضع على أحد الكتفين أو يجمع بين الكتفين بأن يمر به من تحت من هنا أو من هنا وما يبغيه هكذا. ويذكر أن هذا عادة اليهود كان في لبسهم الرداء، فإما يلبسوا على كتف واحد أو يجمع بين الكتفين بإمرار من جهة من تحت أو من فوق من دون أن يكون مزدلا بهذه الصورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك كان يستعمل العذبة، وكثيرا ما يجعل له العذبتين بأن يرخي طرفي الإمامة على كتفيه، وفي الغالب يجعل أحد العذبتين أطول من الأخرى، فتكون عذبته مقدار ذراع والأخرى مقدار شبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما مر الإمام ابن حجر على في كتاب اللباس من المنهج على ما يتعلق بالعمامة رأى حديث كثيرة فذكر بعضها، ثم أفرد رسالة بالتأليف وسمى در الغمامة في لبس القميص والطيلسان والعذبة والعمامة، وجمع فيه الأحاديث الواردة الصحيحة والحسنة والضعيفة فيما يتعلق بالعمامة، ومنهم مضاعفة ثواب الصلاة بالعمامة، وأن الصلاة بالعمامة 25 تضاعف إلى 25 ضعفا. فهكذا ينال الإنسان مضاعفة الثواب بمثل العمامة وبمثل الخاتم وبمثل العطر للصلاة، فيتضاعف لو كمثل السواك وكالجماعة يتضاعف بها ثواب الصلاة، فيربح صاحبها ربحا على خزينة الحق جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا ما يتعلق بشأن لبس العمامة وشأن المسح عليها. يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، واللفظ عند مسلم نبدأ بما بدأ الله به، وذلك عندما خرج بعد الطواف وشربه ماء زمزم، وذلك أنه طاف صلى الله عليه وسلم ابتدى بتقبيل الحجر الأسود ثم عاد بعد الطواف فقبله ثم صلى سنة الطواف ثم جاء الملتزم وألصق صدره الشريف بالملتزم بالكعبة ورفع يديه وبقى، ثم التفت وسيدنا عمر بجانبه قال: ها هنا يا عمر تسكب العبرات، ثم مضى نحو الصفا فقال: نبدأ بما بدأ الله به. وجاء في رواية أخرى أنه سئل أن أبدأ بالصفا أم بالمروة، قال: ابدأوا بما بدأ الله به. فأخذ ذلك دليلا على وجوب على البداية بما بدأ، فإن الله إذا ذكر شيئا بالترتيب فلا يكون ذلك صدفة ولا يكون عن غير، بل يكون ينبغي أن يقدم الأول فالأول، وهكذا. ومن ذلك الترتيب في الوضوء، وهنا ذكره الشيخ في باب الوضوء ليفيد وجوب الترتيب بالبداية بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. وكذلك قال الشافعية والحنابلة، والرواية عند المالكية كذلك، والرواية الأخرى كما هي رواية عند أحمد كالحنفية قالوا أن الترتيب سنة، وأن الترتيب سنة وليس بواجب. قال من الأسملة كما هو المعتمد عند الجمهور في الاسترواح إلى وجوب الترتيب أن في الآية ذكر ممسوحا بين مغسولات، فلو لم يكن هناك ترتيب فكان يذكر المغسولات أولا بعدين يذكر الممسوح، فإدخاله مع ممسوح بين مغسلات اعتناء بشان الترتيب، فدل على لزوم الترتيب، كما هو المنقول من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فيما يتعلق بالترتيب في الوضوء، ابدأوا بما بدأ الله به ونبدأ بما بدأ الله به. فكما أنه لا يجوز البداية في السعي بالمروة، فلا يجوز أن يبدأ في الوضوء باليدين ولا بالرجلين. ومعتمد الحنفية أن الترتيب لا يلزم في الوضوء بل هو سنة، لكن معتمد الشافعية والحنابلة والقول كذلك عند المالكية أن ترتيب في الوضوء ركن من أركانه. وهكذا يذكر عن سيدنا عثمان وعن سيدنا علي وغيرهم، فيأتي بالطهارة عضوا بعد عضو. قال الشافعية لكن إذا غمس في الماء، وهذا مكروه، الأفضل أن يتوضأ برفع الماء وجريانه على الأعضاء لا بانغماسه فيه، فإذا انغمس فالوضوء مكروه يصح، وأن الترتيب يحصل عند الانغماس تلقائيا، فيرتفع إذا نوى وهو منغمس حدث اليدين الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم اليدين في لحظات خفيفة، فالترتيب أيضا حاصل بالانغماس عندهم بالمعنى. وجاء القول عند المالكية كالقول عند الحنفية بأن الترتيب سنة. نعم، فعلى الإجماع أن الوضوء بالترتيب أفضل وأكمل بالإجماع والاتفاق، فينبغي الاعتناء بذلك. نعم، وهو الوارد من فعله المشهور صلى الله وسلم عليه وعلى آله، إلا ما جاء في رواية تضعف أنه أخر مسح الرأس بعد غسل الرجلين، ولا يقاوم هذا ما ثبت من فعله المعروف وما دل عليه قوله ابدأوا بما بدأ الله به أو نبدأوا بما بدأ الله به. وهكذا يروى عن ابن مسعود أنه يرى سنية الترتيب في الوضوء، وهذا بخلاف الجنابة، فإن الجسد يصير كالعضو الواحد، فيجوز أن يقدم ما شاء، ومع ذلك فالترتيب في غسل البدن من الجنابة أو في الغسل المسنونة سنة، يسن الترتيب، بل أن يبدأ بمسح الكفين بعد أن ينوي رفع الحدث عن موضع الاستنجاء عند الاستنجاء، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم على ما أقبل من الأيمن ثلاثا، ثم على ما أدبر من الأيمن ثلاثا، ثم على ما أقبل من الأيسر ثلاثا، ثم على ما أدبر من الأيسر ثلاثا، فهذا ترتيب سنة في الغسل. رزقنا الله حسن الاتباع لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في القول والفعل، ورقانا به على مراتب القرب منه مع أهل خواص أهل الفضل ممن خصهم بعطائه الجزل، ورزقنا وإياكم تمام الاستقامة، وتحفنا بالمنان والمواهب والمزايا والكرامة في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المقامة، في تبعية تامة لحبيب صلى الله عليه وسلم ومرافقة له عليه الصلاة والسلام، وبلوغ المرام فوق المرام، وصلاح أحوالها للإسلام والإيمان في المشارق والمغارب، وبعث أنوار الإحسان بينهم، وأن يحول أحوالهم إلى أحسن حال، ويبارك لنا لهم في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، يعيننا على الصيام والقيام، واحفظنا من الآثام، ورضينا باليسير من المنام، وعيننا على تلاوة القرآن وفهم معناه والاتصال به والارتقاء بمرقاه، ويشرب من حمياه في عافية، وإلى حضرة النبي محمد.